إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 19 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. بقيت مسألة في النوع الرابع عشر أو في القسم الرابع عشر من أقسام المياه، وهو الماء المستعمل. وننبه مرة أخرى على أن هناك فرقا بين الماء المستعمل ويعني فضل الطهور. الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في غسل الأعضاء، أي أنه المنفصل عن الأعضاء عند غسلها. وأما فضل الطهور يعني الماء الباقي في الإناء، فالصحيح في هذا أنه ليس مستعملا، وإن كان هناك من العلماء من يجعله مستعملا بمجرد غمس اليد فيه. قال: مسألة. قال أبو بكر أي ابن المنذر: فإن توضأ على طهر من غير حدث، وهو الذي يسميه الأحناف لإقامة قربة، فإن عندهم المستعمل هو الذي استعمل في رفع حدث أو لإقامة قربة، يعني كان متوضئا وأراد أن يجدد الوضوء، هذا يسمونه قربة. أو مثلا توضأ لمس المصحف وغير ذلك، لا لرفع الحدث. قال: ففيها لمن لا يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما أن هذا الماء والماء المتوضأ به والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد، يعني ما في فرق إن كان محدثا أو لم يكن. قال هذا قال لا قال لا يجوز الوضوء أو الوضوء بواحد من الماءين، هذا قول أصحاب الرأي. وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء المغسول المغسول به الثوب الطاهر. نعم، ففرقوا بين الثوب وبين الإنسان. قالوا: لو استعملنا ماء في تطهير أو في غسل ثوب، ليس في تطهير ثوب من نجاسة وإنما في غسل ثوب، نعم، قالوا هذا يعني يتطهر به، بخلاف ما لو استعمله إنسان في رفع حدث. قال أبو بكر: ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر وماء غسل به بدن طاهر، فالبدن طاهر كالثوب الطاهر. قال: وفيه قول ثان قاله الثوري، قال: لو أن رجلا توضأ وهو على وضوئه، فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال من وضوئه أجزأه، لكن بشرط أن يكون هذا المتوضئ يعني كان على وضوء، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئ. فهذا يعني قول الثوري، مع أنه من أهل الكوفة لكنه على خلاف يعني قول الأحناف أن لا فرق عندهم بين إذا كان الوضوء لرفع حدث أو لإقامة قربة. قال أبو بكر وهذا يعني قول الثوري يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق. القسم الخامس عشر قال ذكر نفي النجاسة عن الجنوب والدليل يعني ذكر الدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء. نعم لأن الجنابة يعني شيء معنوي ليست يعني نجاسة حسية مادية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك فكذلك الجنب ليست جنابته في يده. فقال يعني إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنوب فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. قال أبو بكر فإذا ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا ينجس فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماء طاهرا لم ينجس الماء أو لم ينجس الماء. شيخ الإسلام ذكر هذا يعني في إدخال اليد في الماء من غير المتطهر في صفحة المجلد 21 صفحة 43. وسئل عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل، فهذا عندما يقوم من نوم الليل، عندما يكون جنبا، عندما يكون محدثا يعني حدثا أصغر، عندما يكون طاهرا، هذه كلها أحوال. قال فهل هذا الماء يكون طهورا؟ وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ فأجاب الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور، هذا الذي يقوم من نوم الليل. وفيه روايتان عن أحمد، الأولى المنع والثانية لا يصير مستعملا، وهو قول أكثر الفقهاء. فإذا الذي يقوم من نوم الليل هذا محدث يقينا، لأن النوم يعني ناقض كما تقدم على التفصيل الذي عرفناه. فهذا قول أكثر الفقهاء أنه إذا قام من نوم الليل وغمس يده في الإناء فإنه لا يصير مستعملا. ثم ذكر الحكمة في ذلك يعني وأن فيها ثلاثة أقوال، واختار أن السبب في ذلك من مبيت يده ملامسة للشيطان. وأيضا ذكر بعد ذلك قال وأما نهي صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، لا يقتض. نعم. وأيضا سئل عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه. نعم، هذا طبعا ما فيه القائم من نوم الليل، وإنما أي رجل هل يجوز استعماله؟ فأجاب: لا ينجس بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملا. فهذا بالنسبة لهذا القسم من المياه. القسم السادس عشر، وهو فضل طهور يعني المتوض. لما تقدم في الباب الذي قبله الماء المستعمل، هنا يعني ذكر فضل الطهور، فضل الطهور سواء من الرجل أو من المرأة. وهذا يبين يعني أن نقول هذا يعني يبين أن فضل الطهور يعني لا يدخل في الماء المستعمل. نعم، إلا على يعني إلا رواية يعني عن أحمد رحمه الله كما تقدم في كلام شيخ الإسلام، إلا رواية عن الإمام أحمد. نعم. قال: اختلف أهل العلم في هذا الباب. القول الأول: فنهى الطائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، نعم، حتى ولو كان معا. روي هذا القول عن أبي هريرة. ويمكن أن يراد به أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، يعني لا هذا من فضل هذا ولا هذا من فضل هذا. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد قال أنبانا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، نعم، سواء يعني كان معا أو كان على يعني انفراد. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال: وفيه قول ثان، وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم، فإذن هذا الذي قبله من جهتين، من جهة الرجل ومن جهة المرأة. وأما هذا ففيه أنه يجوز للرجل أن يتوضأ ويتطهر بفضل طهور أن المرأة تتوضأ وتطهر بفضل طهور زوجها لا العكس. قال: روينا عن عبد الله بن سرجس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها. قول عبد الله بن سرجس ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة في صفحة 28، في صفحة 28 ذكر قول عبد الله بن سرجس أنه قال: اغتسلا جميعا، هي هكذا وأنت هكذا، فإذا خلت به فلا تقربه، فإذا خلت به فلا تقربه. نعم، فهذا قول عبد الله بن سرجس. قال: ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. تقول: هذا يعني يدل عليه حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، وهو صحيح كما في الإرواء برقم 11 وفي صحيح أبي داود برقم 75. نعم، فهذا هو الدليل على هذا القول. وكره الحسن بن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، هذا على الكراهة. وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه قول ثالث، وهو أنه لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. نعم، فإذن الذي قبله يعني سواء خلت أو لم تخلو. نعم، وإن كان قول عبد الله بن سرجس فإذا خلت به فلا تقربه، فهذا القول، القول الثالث، لا بأس به ما لم تخلو به. روي هذا القول عن الحسن وغنيم بن قيس، وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك. وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا يقربه. نعم، ثم ذكر بإسناده هذا الأثر عن ابن عمر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكره سواء، هذا عند عبد الرزاق. وبهذا قال أحمد: قال إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكي ذلك عن إسحاق. وفيه قول رابع، وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرع فيه جميعا أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو جنبا. روينا عن ابن عمر أنه يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا. فإذا هذا القول يعني لا بأس، لكن ما عدا الحائض والجنب، والذي قبله لا بأس ما عدا إذا خلت به. نعم، والذي قبله أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة خلت أو لم تخل، والذي قبله الأول يعني أن لا يتوضأ أحدهم بفضل الآخر. فشوف كيف الأول هو أشدها، لا الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. الثاني يتوضأ، تتوضأ المرأة بفضل الرجل ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. الثالث يعني يجوز ما عدا إذا خلت به. نعم، الرابع يجوز إذا خلت به، لكن يعني ما لم تكن حائضا أو جنوبا. فإذا تتوقع القول الخامس يكون إيش؟ هيكون بلا شروط. قال: روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا. قال: أخبرنا الربيع، قال أنبأنا الشافعي، أنبأنا مالك. فإذا بين ابن المنذر وبين الشافعي يعني الربيع. عن نافع عن ابن عمر فذكره، هذا في الموطأ. وروي عن الشعب أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض، وهذا قول الأوزاعي. وقال مالك: والأوزاعي يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيم. نعم، وهذا هو مقتضى الكراهة، أنه مكروه، لكن إذا لم يجد غيره يتوضأ به. قال: وفيه قول خامس، وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. ثبت أن ابن عمر كان قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. ليس هذا معنى أنهم جميعا، ما أحد قال جميعا، وإنما الرجال والنساء يعني الرجل بفضل امرأته والمرأة بفضل زوجها، هذا معنى الرجال والنساء. وروي عن أم الحجاج الجدلية، وهي عائشة بنت عجرة، ذكرها ابن سعد في الطبقات وابن حجر في الإصابة، أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء. يعني عبد الله، طبعا أم الحجاج والراوي عنها يعني الإسناد عنها كوفي، فيمكن أن يكون عبد الله بن مسعود، لكن يظهر والله أعلم أنه ابن عمر المذكور قبل، ثبت أن ابن عمر يمكن. قال: وروينا عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجناب. نعم. وقال أبو هريرة وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. طبعا هذا مطلقا، ما في تقييد، لا بخلو ولا بجنابة ولا بحيض. نعم. وهذا قول مالك وسفيان والشافعي وبثور وأصحاب الرأي. ثم ذكر الأسانيد التي أشار إليها: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون أنبأنا مسعر عن قيس بن مسلم. نعم، هذا الإسناد عند ابن أبي شيبة من أول مسعر. قيس بن مسلم هذا أيضا جدلي، عن أم الحجاج الجدلية، قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء، هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى، أخبرنا مسدد، أخبرنا يحيى عن أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد، هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، هذا عند عبد الرزاق. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة. فتلاحظ أن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق يعني كلاهما، وكمان أبو عبيد كلاهما يعني شيخ ابن المنذر. نعم. فإذا وجدت في إسناده ابن أبي شيبة إذن ستجده في مصنف ابن أبي شيبة، وجدت في إسناده عبد الرزاق إذن ستجده في مصنف عبد الرزاق، وجدت في إسناده أبا عبيد فإذن ستجده في كتاب أبي عبيد في الطهور. قال: أخبرنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد بن نافع عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجناب. فإذن هذه الأقوى للخمس. قال أبو بكر: والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه وإن كان جنبين أو أحدهما أو أحدهما أو كانت المرأة حائضا، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به. شوف، إذن هذا ما في أي قيود. قال: لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك، الدالة على صحة ذلك. انظر، يعني الحمد لله أن وفق سبحانه في اختيار مثل هذه الكتب التي يكون فيها الإنسان حرا، ومعنى حرا ليس على طريقة الذين يقولون في دين الله عز وجل بلا علم، وإنما المراد بالحرية هنا القول يعني بظاهر الدليل طالما أنه قال به أحد من العلماء، فهذا طريق يسير في الفقه ولا تتعب نفسك. وجدت هناك خلاف 5 أقوال 10 أقوال 20 قولا، ووجدت قولا يتفق مع فهمك أنت، فخذ بهذا القول مع فهمك مهما كنت في أي مستوى من مستويات العلم، لأن الله تبارك وتعالى إنما يسألك عن علمك أنت. تقول: ياه يا رب، هذا علمي، قرأت حديث نبيك صلى الله عليه وسلم وفهمت منه كذا وقد سبقني العالم الفلاني إلى هذا الفهم فلست شاذا عنهم. الممنوع أن تشذ عن مجموعهم إذا أجمعوا، أما إذا اختلفوا ووجدت قولا بحسب يعني ما تفهمه من النص فقل به. فالآن يعني بالنسبة لهذه المسألة كما سيذكر ابن المنذر رحمه الله، إلا أن هناك يعني قولا يعني مهما وهو إذا خلت به سنذكره من كلام شيخ الإسلام. وليش قلنا قول مهم؟ لأنه أيضا دل عليه الإيش؟ دل عليه الدليل. ثم ذكر الأخبار الدالة على هذا القول المختار، أنه كل واحد منهما يتوضأ بفضل الآخر بلا شروط. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر بن جريج عن الزهر عن عروة عن عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. هذا عند البخاري ومسلم. لكن قد يقول قائل هنا يعني ما في خلوة وإنما معا. الذي بعده قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا عند البخاري. الذي بعده قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا زائدة قال أخبرنا عمار بن أبي عمار الدوني عن أبي سلمة قال: حدثتني أم سلمة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. هذا عند البخاري ومسلم. قال أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، يعني في كتابه الموسع. قال: وحديث ابن عباس الذي سيذكره الآن يدل على إغفال. إغفال يعني غفلة، يدل على إغفال من قال إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ به. نقول يعني الذي قال عنه ابن المنذر يعني هنا أنه يعني أغفل، نعم، قال: وحديث ابن عباس يدل على إغفال من قال. إغفال هنا بمعنى غفلة. فهل هذا يعني غفل عن حديث ابن عباس؟ يعني يقال أن هذا يعني لم يغفل، وإنما قال يعني بالحديث الآخر أيضا، وهو حديث الحكم ابن عمر كما سنذكر من كلام شيخ الإسلام. قال: يدل على إغفال من قال إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ منه. قال: حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجسه شيء. فقولها اغتسلت منه هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنها إيش؟ خلت به. طيب، فإذا الذين قالوا حديث الحكم بن عمرو الغفاري نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قالوا هذا محمول على أنها إذا خلت به، النهي يعني إذا خلت به. فنقول هذا يدل على أنها خلت به. فإذا ما هو المخرج؟ المخرج أن يحمل حديث الحكم بن عمرو على الكراهة، فنقول يكره الطهارة به إذا خلت به، ما نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وقد يكون هذا الحديث المقصود به ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وهذا أن امرأة من نساء استحمت من جنابة فجاء النبي استحم من فضلها، أي أنها خلت به، فقال إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. وأما ما ذكره يعني شيخ الإسلام في صفحة 26 قال: فأما فضل الطهور وهو ما تبقى في الإناء فهو طهور سواء كان المتطهر رجلا أو امرأة، لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صحفة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. نعم. يقول شيخ الإسلام: لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجوز للرجل أن يتطهر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين. خلي بالك، قال في أشهر الروايتين. فشوف شيخ الإسلام أول ما ذكر ذكر حديث ابن عباس وفيه أنها خلت، ثم قال: لكن إذا خلت به فلا يجوز في أشهر الروايتين. لماذا؟ قال: لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، إذن ما هو الجمع يا شيخ الإسلام؟ كان طريق الجمع اللي ذكرناه نهى، يعني للإيش؟ نهى للكراهة، نهى للكراهة، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله للجواز. لكن ها هنا في أشهر الروايتين أنه الإمام أحمد يمنع. لماذا؟ قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتوضأ به. فإذا هذا أول دليل لترجيح الإمام أحمد، أن الصحابة يقول أكثر الصحابة يمنعون. فإذا قدم رحمه الله يعني فهم أكثر الصحابة، قال: ويحمل توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوء ميمونة، وضوء ميمونة، على أنها لم تخلو به، على أنها لم تخلو به. إيه بس هنا فقالت إن اغتسلت منه، لكنهم يختلفون في معنى الخلوة. إيش معنى لم تخلو به؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يراها وهي تغتسل، أو أنها لم تخلو به بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل معها؟ طبعا اغتسل معها لا. فإذا قالوا لم تخلو به يعني كانت على مرأة ومشاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام سيذكر هذا. قالوا على أنها لم تخلو به توفيقا بين الحديثين. قال: وإن تعارضا، وطبعا هذا التوجيه ضعيف، أنها يعني أنها لم تخلو به. كيف لم تخلو به؟ إذا ما اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هي خلت به. فعاد شيخ الإسلام قال يعني قال: ولو قلنا بالتعارض، وإن تعارضا فحديث المنع أولى. حديث المنع اللي هو حديث الحكم ابن عمرو، الحكم ابن عمرو لأنه حديث إيه؟ حديث قولي. قال حديث المنع أولى لأنه حاضر، فهذا من جملة الترجيح. قال: إذا تعارض حديثان أحدهما حاضر من الحاضر والآخر مبيح، يقدم الحاضر على المبيح، وأيضا لأنه ناقل عن الأصل، الأصل هو الجواز، فحديث الحكم بن عمرو ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الإيش؟ من المبقي على الأصل. قال: والخلوة أن لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدها في إحدى الروايتين، في إحدى الإيش؟ الروايتين. فحتى يعني الخلوة يعني يختلفون فيها. فالمهم أن الإمام أحمد في أشهر الروايتين إنما يعني رجح بأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنها إذا خلت به فلا يستعمله، وشيخ الإسلام ذكر أن هذا حاضر وناقل على الأصل، فيقدم على المبيح وعلى المبقي على الأصل. فإذا يتخلص من هذه المسألة يعني قولا، إما أن نقول بقول ابن المنذر أنه يجوز مطلقا ويحمل حديث الحكم بن عمر على الكراهة، وإما أن تقول بأشهر الروايتين عن الإمام أحمد أنه يعني إذا خلت به فلا يستعمله، ويعني نقول حديث ابن عباس يعني إنما هو يعني مبيح، وحديث الحكم بن عمر يعني حاضر، والحاضر يقدم على المبيح. لكن طبعا الأولى هو القول الأول، لأنه إذا كان عندنا تعارض فالجمع مقدم على الترجيح، والذي ذكره شيخ الإسلام هذا ترجيح، والذي ذكرناه أولا أن حديث الحكم بن عمرو يحمل على الكراهة هذا يكون جمعا، والجمع يقدم على الترجيح. فإذا هذا بالنسبة لما ذكره شيخ الإسلام، يعني نقول اختار الشيخ هناك يعني المنع إذا خلت به، وذكر أنه الرواية المشهورة، لكن الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح. القسم السابع عشر ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب، بسؤر الحائض والجنب. طبعا سؤر الحائض والجنب، السؤر يعني شربت مثلا ماء وبقي منها شيء، ليس يعني السؤر هنا المراد مثلا فضل الطهور، لا، السؤر يعني ما بقي من شرابهما. قال فرخصت فيه فرقة، اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخر. وممن كان لا يرى بالوضوء بسؤرهما بأسا الحسن ومجاهد والزهري وملك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد، وهو قول عوام أهل العلم. ورخص في سؤرهما أن يشرب، يعني يتطهر به ويشرب أيضا، الحسن والشعبي وكثير من أهل العلم. وروينا عن النخعي أنه كان يكره فضل شراب الحائط ولا يرى بفضل وضوئها بأسا. يعني شوف، يعني شرابها عنده مكروه، لكن فضل وضوئها لا بأس به، يتوضأ به. ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، فبالنسبة للجنب يعني يكره سؤره وفضل طهوره، وبالنسبة للحائض يكره فضل سؤرها ولا يرى بفضل وضوئها بأسا. وكان النخع يقول إذا وقع البزاق في الماء أهريق الماء، يعني بزاق الحائض والجنب. وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة، فقال لا. فإذا هؤلاء الذين كرهوا ومنعوا. قال أبو بكر وبالأخبار الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول، انظر إلى يعني هذا رجل مجتهد يقول ب يعني ظاهر الدليل ومقتضي الدليل. ثم ذكر ما رواه مسلم، حدثني إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن المقداد بن شريح بن هاني عن أبي عن عائشة قالت كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، فإذا هذا طاهر. وكنت أخذ العرق وهو العظم الذي عليه بقية لحم فأنتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينتهش منه. طبعا العرق يعني أنا أذكر الآن أنه يعني بفتح العين والراء، خل ننظر في مختار الصحاح. عرق نعم، قال العرق الذي يرشح هذا معروف، و نعم هو طبعا لم يذكر العرق هذا الذي قال الذي يرشح، ولم يذكر إلا معنى واحدا. نعم أتعرق العرق أو العرق، إذا ما كانت الراء مفتوحة فتكون ساكنة. نعم فهذا واضح في سؤر الإيش الحائط، هذا رواه مسلم. قال أبو بكر فدل هذا الحديث على طهارة البزاق وعلى طهارة سؤر الحائط. طهارة البزاق خلافا لمن؟ خلافا للنخع. وأيضا على طهارة السؤر. ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لما أهوى إلى حذيفة فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس، هذا رواه مسلم. على طهارة الجنب وطهارة سؤره. ويدل على طهارة الحائط سوى موضع الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، لما قال لها ناولين الخمرة من المسجد وهي تمسكها بيدها، والحديث رواه مسلم. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثور عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، قالت إني حائط، قال إنها ليست في يدي. وثابت عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائط، وكان يضع رأسه في حجرها وهي حائط فيقرأ القرآن، فكل هذه الأخبار تدل على طهارة سؤر الحائط. قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا، أو روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل على طهارة البزاق، وذلك بالإجماع إلا من فرد به النخعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.